والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي، ولا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة النساء. وقف بنا الحديث عند الحديث بالرقم 5012 وبالترقيم الخاص 149، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، كان لي حديث في آخر المجلس السابق عن علم شريف من علوم القرآن، ألا وهو علم الوجوه والنظائر. وكان الحديث عنه وقد عند قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم. وقد طلب مني بعض الإخوة إعادة الحديث مرة أخرى، فأقول: هذا العلم وهو علم الوجوه والنظائر علم شريف، كتب فيه العلماء على وجه الاستقلال، كما كتب في ذلك الإمام مقاتل، وأيضا كتاب الدامغاني إصلاح الوجوه والنظائر، وكتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الوجوه والنظائر. ويندر أن تجد كتابا في علوم القرآن إلا ويكتبون ويجمعون الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. وقد عني المفسرون رحمه الله تعالى بهذا العلم أيما عناية. ومن ذلك أن تجد الكلمة بلفظ واحد ولها معاني متعددة، وهذه المعاني تتبين لك من خلال سياق الآيات وما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسيرها. ومن ذلك على ضرب المثال كلمة المحصنات تأتي ولها معاني، وسبحان الله، يعني جاءت في ثلاث آيات أو في آيات متجاورة بثلاثة معاني. فهنا في قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هذه من جملة المحرمات. سبقا أن قلنا أن المحرمات سبع بالنسب وسبع بالمصاهرة والرضاعة، وأيضا ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى آخر ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المقصود بالمحصنات أي ذوات الأزواج. وقد ذكرنا أن الحديث جاء في سبايا أو طاس، أن بعض الصحابة تحرجوا كيف يغشون نساء ولو كنا الآن إماء وهن ذوات أزواج. الله جل وعلا قال: إلا ما ملكت أيمانكم. فالمحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج، بمعنى ذوات الأزواج. ثم بعد ذلك في الآية التي بعدها قال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المحصنات هنا المراد بهن الحرائر. الإسلام أيها الإخوة يتشوف ويرغب أن تتزوج الحرة ولا تتزوج الأمة، لأن الإنسان إذا تزوج الحرة على مكانه وارتفع شأنه، وكذلك أولاده، يعني كون الواحد يتربى أولاده في حضن امرأة حرة غير في حضن امرأة أمة، يختلف هذا. وبعدين يعود يعني الطباع وتعود يعني قوامة الشخصية، يختلف هذا عن هذا. على كل حال، المقصود بالمحصنات هنا قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا. طولا قال المفسرون يحتمل معنيين: المعنى الأول طولا يعني مالا، يعني أنه ما عنده مالا ينكح به حرة فنقول، وعنده مال قليل يستطيع أن ينكح به أمة فلا حرج عليه يتزوج الأمة. هذا قول. والقول الثاني قالوا إن طولا بمعنى يعني الرغبة والمحبة، فإن بعض الناس قد يهوى أمة ويحبها وتعلو عنده ويعني يرغب الزواج بها ما لا يرغب الزواج بمئات من الحرائر، يرغب هذه الأمة لجمالها لما وقع في قلبه من يعني حبها ويعني إلى آخره. فعلى كل حال هنا المقصود بالمحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المقصود بهن الحرائر جمع حرة. ثم بعد ذلك قال تبارك وتعالى عن هؤلاء الإماء، قال جل وعلا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المحصنات هنا أيها الإخوة بمعنى العفائف عن الفاحشة. فانظر يا رعاك الله كيف يعني جاءت المحصنات متواليات وكل واحدة بمعنى، الأولى بمعنى يعني ذوات الأزواج، الثانية بمعنى الحرائر، الثالثة بمعنى العفيفات عن الفاحشة. فالإنسان عندما يريد أن يتزوج أمة لا بد أن تكون عفيفة عن الفاحشة، لا مسافحات يعني غير مسافحات يعني معلنات بالفاحشة، ولا متخذات أخدان وليس عندهن صواحب في السر يغشاهن هؤلاء الرجال في السر، هذه الأمة يغشاونها مثلا في يعني في السر في الليل أو في وقت أو في مكان لا يراهم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. على كل حال إن أردت أن تتزوج أمة فيجب أن تكون عفيفة عن الزنا بعيدة عما حرم الله. فالمهم يعني كما قلت مرة ثالثة انظر كيف جاءت المحصنات بهذه المعاني المختلفة، الأول بمعنى الأزواج، الثاني بمعنى الحرائر جمع حرة، الثالث بمعنى العفيفات. وطيب كيف أعرف هذا؟ ما الذي يعلمك المعنى الصحيح في هذا؟ هو سياق الآيات، معنى الآيات، تفسير الآيات. ثم أيضا أنت لا تنطلق من نفسك، لابد تقرأ في كتب التفسير وتنظر في كلام أهل العلم، وهذا يدل أيها الإخوة على يعني شرف علم التفسير وعلى علو كعبه. ولا غروة أن يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إني لأقرأ الآية من كتاب الله فيحار فيها عقلي إلى الفجر، يعني أجلس أتدبر وأتأمل في الآية الواحدة يعني أقعد فيها إلى أذان الفجر وأنا جالس أفكر وأتأمل وأنظر. إذن أيها الإخوة هذا التفسير علم شريف وقد عني به العلماء، وهذا يدل أيضا على علو نظمه وعلى شرافته وعلى شرف بلاغته وعلو أسلوبه، هذا قرآن عظيم. ولذلك العلماء يحارون ويجلسون يفكرون، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ثوروا القرآن فإن للقرآن وجوها. ما معنى ثوروا؟ يعني استنبطوا، قفوا عند معاني القرآن، تأملوا فيها. ولذلك أيها الإخوة حرمنا وللأسف، ولا يعني لا أخص أحدا ولا أعم لأحد، لكننا وللأسف حرمنا يعني نعمة القرآن ونور القرآن وهداية القرآن بسبب أن بعض الناس لا يقرأ في تفسير القرآن ولا يتأمل ولا ينظر في كلام أهل العلم. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أن الإمام أبا حيان صاحب تفسير البحر المحيط وقف عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، ويعني يتأمل ما وجه المناسبة بين هذه الآية والآيات التي قبلها، لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن الأنفال، ثم ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين حقا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله تبارك وتعالى لهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني كما خرجوا إلى غزوة بدر. ما العلاقة الرابط بين هذا وهذا؟ تأمل فيها رحمه الله ووجد فيها 15 وجها في ربط هذه الآية، ثم نام تلك الليلة وهو يعني يفكر ويتأمل، فرأى من يعني رآه في النوم وأرشده إلى أن الراجح في هذه الأوجه هو الوجه كذا وكذا، يعني نبهه إلى هذا. جاء تلميذه السمين الحلبي صاحب الدر المصون فزاد على 15 وجها 5 أوجه فبلغت 20 وجها. قد يقول قائل هذا تكلف، هذا لا، هذا ليس بتكلف، هذا جهد وهذا بذل من العلماء وهذا جلوس على تفسير القرآن. وأنا أقول وأعيد وأكرر: لا تحرم نفسك نعمة القرآن وهداية القرآن وإعجاز القرآن في كل شيء. وإن كان للأسف الناس صرفوا أنا أقولها بحق، صرفوا إلى الإعجاز العلمي فقط في القرآن الكريم، وهذا غير صحيح. نعم فيه إعجاز علمي بشروطه وضوابطه، لكن هناك ما هو أعظم منه، وهو إعجاز أسلوبه وتشريعه. هذا الإعجاز الذي بهر قريشا وبهر العقلاء منهم والفصحاء والبلغاء، حاروا في هذا القرآن العظيم، وحاروا في بلاغته وإعجازه، وحاروا في أسلوبه وفي نظمه. هذا كلام الله جل وعلا. وحاروا أيضا في هداياته، وأعظمها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك، وإقامة الأدلة والبراهين على أن المستحق أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى، والأدلة على بطلان ما ادعوه من الشرك وعبودية غير الله عز وجل إلى آخره. إذن أيها الإخوة، أعيد وأكرر لعلها أن تكون لنا انطلاقة رشد وخير وصلاح في العودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والنظر في كلام المفسرين رحمه الله. وهذا الذي نهدف له جميعا إن شاء الله في هذا المجلس المبارك، في أن نقرأ في تفسير القرآن الكريم مربوطا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو المرتبة الثانية، أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ولله الحمد بيان أوجه تفسير السنة للقرآن الكريم، ومن ذلك الآن ما نقرأه ونفيد منه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. هنا في هذا الحديث، الحديث فيه جهالة هذا الرجل، ولذلك بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، أو نعم ضعفه، وبعضهم جعله حسنا لغيره لأن له طرقا، لأنه هنا قال عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة، عن هذا الرجل. وهذا الرجل جاء في الروايات الأخرى أنه سلمة ابن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، روى عن جدة أبيه أم سلمة رضي الله عنها، وبعضهم يحسنه كما قلت لغيره، وهو الحديث مشهور في كتب التفسير. لكن الغريب أن هذا الحديث ساقه الترمذي، وهو الآن في آية آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ونحن الآن في تفسير سورة النساء. قال بعض الشراح أو بعض أهل العلم، قالوا المناسبة في ذكر الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث، مع أنه في تفسير آية في آل عمران، ونحن الآن في باب تفسير سورة النساء، قالوا لأنه يوافق الحديث السابق لأم سلمة وبه ختم رضي الله عنها، وبه ختمنا الدرس الماضي، أنه أنزل الله جل وعلا فيها لما قالت يغزو الرجال ولا تغزو النساء ولنا نصف الميران، أنزل الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأنزل جل وعلا أيضا الآية الأخرى في الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. مما يرتبط بهذا هذه الآية الكريمة، أن المرأة الصالحة إذا وفقت للعمل الصالح وسارعت في مراضي الله واحتسبت الأجر، فإن لها مثل أجر الرجل في أمر في فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هنا قال أول ما في حديث أم سلمة، قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، مع أنها هي أول مهاجرة في سبيل الله، أول ضعينة في الإسلام قدمت المدينة هي أم سلمة رضي الله عنها مع زوجها أبي سلمة، هما هي أول من وصل إلى المدينة، وإن كان قد سبق أبا سلمة من الرجال مصعب بن عمير وغيره رضي الله عنهم أجمعين. فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هنا للمفسرين في معنى هذه الجملة من الآية ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: أي في الدين والنصرة والموالاة، بعضكم من بعض، وهذا كان في أول الإسلام، كانوا يتوارثون بالنصرة وبالموالاة، ثم بعد ذلك نسخ بآيات المواريث. والقول الثاني قيل بعضكم من بعض قيل أي من آدم وحواء. نعم، أن مرجع الناس إلى آدم وحواء، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر في الأصل هو آدم والأنثى هي حواء، هذا في الأصل. القول الثالث وهذا هو المراد الذي أراده الترمذي رحمه الله، أي بعضكم كبعض في الثواب على الطاعة وفي العقاب أيضا في المعصية، وإن كان الرجل ينفرد بأحكام الشريعة والمرأة أيضا لها أحكام، لكن في باب الطاعة في باب العقاب يشتركان، كما قال جل وعلا هنا بعضكم من بعض، كما قال سبحانه وتعالى بعضكم من بعض. وقول أم سلمة رضي الله هنا مثل قولها في الحديث السابق، ليس اعتراضا على شرع الله ولا يعني تحسبا وكذا، وإنما يعني هي رغبت في الخير وتسأل، تقول يعني نحن ذكر الرجال في الغزو ويعني يغزو الرجال ولا تغزو النساء ولنا نصف الميراث، وهنا قالت رضي الله عنها لم يذكر الله النساء في الهجرة، هذا يدل على رغبتها وعلى محبتها في الخير، ولا ليس المقصود أنها يعني تعترض أو أنها يعني تتنقص في شرع الله، حاشا وكلا، بل هذا من رغبتها ومحبتها في الخير. والحديث كما قلت فيه جهالة هذا الرجل، وبعض أهل العلم يحسنه من طرق أخرى يجعله حسنا لغيره، وإلا هو بهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه جهالة هذا الرجل عن رجل من ولد أم سلمة رضي الله عنها. وقد توفي زوجها أبو سلمة كما لا يخفى على شريف علمكم، وقال لها عليه الصلاة والسلام يعني أرشدها أن تدعو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، تقول إني قلتها ولا أعلم أحدا أفضل فيما ترى يعني من أبي سلمة، فتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقالت يا رسول الله في أمران، الأمر الأول إن عندي صبية أولاد من أبي سلمة، والثاني أنني امرأة كثيرة أو شديدة الغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام أما أولاد أبي سلمة فهم أولاد، فقد أرضعتني ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته هو وأبو سلمة، وأما غيرتك فأسأل الله فسأدعو الله سبحانه وتعالى أن يخففها عنك، رضي الله عنه رضي الله عنها. فعلى كل حال هذا ما يتصل بحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله
عنه. من باب الفائدة نسيت أن أقول شيئا، وهو أنه روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت آخر آية نزلت في القرآن هي هذه الآية، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والعلماء كتبوا في أول ما نزل وفي آخر ما نزل، والصحيح ولا شك أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الخمس الأول من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق كما هو معلوم، وأما آخر آية ففيها خلاف كثير بين أهل العلم سواء في السورة أو في الآية. أما في السورة فالخلاف بينهم قوي، منهم من يقول سورة التوبة، ولكن الراجح عند أهل العلم أنها سورة المائدة، أنها سورة المائدة كسورة يعني، لكن كآية الراجح عند أهل العلم أنها قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية التي قبل آية الدين في سورة البقرة، هذا هو القول الراجح. وفي المسألة أقوال كثيرة ومنها الآن هذا قول أم سلمة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي. نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه أمرني
علقمة بن قيس، هذا من كبار تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان.
اللهم صل وسلم.
هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة.
نعم، عن عبيدة السلماني. بعض الناس دائما يخطئ يقول عبيدة، لا، هو الصحيح هو عبيدة، عبيدة السلماني رحمه الله.
عن عبد الله رضي الله عنه.
نعم، الذي بعد أيضا.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش.
الثوري. سفيان الثوري. عن الأعمش.
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. هذا أصح.
قال: تهملان وتهملان، يعني جاء الفعل بهذا وبهذا. نعم، هذا أصح.
هذا أصح من حديث أبي الأحوص. حدثنا سويل بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش نحو حديث معاوية بن هشام.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث عبد الله بن مسعود هذا حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث مشهور، وفيه كما قال أهل العلم منقبة خاصة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من شخص أن يقرأ عليه القرآن إلا من عبد الله بن مسعود، كما أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على أبي سورة البينة، لكن هذه الخصيصة لم تكن إلا لعبد الله بن مسعود، وهذا يدل على إمامته في القراءة وعلى سبقه، وهو الذي كان يقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وكان يقول: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي، يعني من القديم، يعني من السور القديمة، من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على إمامته وعلى شرفه، وهذه مزية اختص بها رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا الحديث أيضا أيها الإخوة أن الإنسان يبحث عما يصلح قلبه، كما قال ذلك الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة: إن رأيت صلاح قلبك وإقبالك على القرآن أنك تقرأ، هذا طيب، وأنت أجرك على الله سبحانه وتعالى. إن رأيت أنك تستفيد وصلاح قلبك وإقبالك على الله عز وجل أن تسمع القرآن من غيرك، فهذا أيضا حسن. ولكم، والله ولكم، استفدنا واستفاد غيرنا، وقف متأملا، وقف متأثرا بقراءة إمام صلى خلفه أو في مذياع أو في مقطع أرسل له في جوال أو غيره، يتأثر فيه الإنسان ويستفيد. المهم كما قال ابن القيم رحمه الله: ابحث عن قلبك الشيء الذي تجد فيه صلاحا لقلبك وفائدة فاعمله، إن كانت القراءة لك فهذا هو، يعني هذا هو الأصل، أنك تقرأ وتستفيد وتتأمل، وإن كانت القراءة وإن كانت قراءة غيرك تفيد منها فهذا طيب وأمر حسن. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لماذا يعني قرأ، أو لماذا طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال ابن بطال رحمه الله تعالى، وهو أحد شراح صحيح البخاري، قال: يحتمل أن يكون، يعني هو ذكر احتمالين ابن بطال، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه. قال: ذكر احتمالين وكلاهما الحقيقة في مقام عال. قال: أما الاحتمال الأول، قال: يحتمل أن يكون قد أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة. عرض القرآن يعني أنك تسمع من غيرك، يعرض عليك تسمع من تلميذك، من صاحبك، من إمام، من شريط، من أي شيء، تسمع القرآن وتفيد منه. الأمر الثاني قالوا، وهذا مهم جدا، قالوا: لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. نعم، ما في شك كل إنسان يستمع من غيره يجد فرصة أن يتدبر ويتأمل، وقد يكون هذا بعد القارئ صوته شجي، صوته ندي، ويرتل القرآن في قمة الترتيل وحسن التلاوة، ويأخذ الحقيقة بمجامع القلوب. وقد وقف عليه الصلاة والسلام وتأثر بقراءة أبي موسى الأشعري، ولما مر على في زقاق من أزقة المدينة وإذا رجل يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، بكى عليه الصلاة والسلام وقال نعم أتاني، نعم أتاني. فالقراءة الطيبة الحسنة تؤثر في القلوب ولها تأثير عظيم. ولذلك يعني تأثر كثير من الناس بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم حديث جبير بن مطعم لما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في أول سورة الطور في صلاة المغرب، حتى لما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إلى آخر الآيات، قال كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقع، وفي الرواية الأخرى أول ما وقر الإيمان في قلبي. فما في شك أن كل إنسان يسمع ويتدبر ويتأمل يزيد ذلك إيمانا، وإن كان كافرا وأراد الله به خيرا دخل في الإسلام بسبب ما يسمع من كلام الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أعظم باب، ولا باب أعظم منه، من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن تسمع الناس القرآن. وليس المقصود بس مجرد قراءة، لا شك يردفها أو يردفها بالتفسير والتأمل والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك وبيان الشريعة وأحكام، يعني إلى ما هو معروف. لكن المقصود أيها الإخوة أن يعني سماع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل ولا شك على يعني رقة قلبه عليه الصلاة والسلام وعلى تأثره. وفي رواية الشيخين لما بلغ هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، ولم يقل له صدق الله العظيم أو قل صدق الله العظيم، لا هذا كله خلاف السنة. خلاص السنة تقف بس فقط، ما لداعي تقول صدق الله العظيم، صدق ربنا، كل هذا لم يثبت ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ثابتا ولو كان سنة لقال لعبد الله بن مسعود قل صدق الله العظيم، فما قال، مع أن هذا مكانه وهذا توقفه، ومع ذلك ما قال، قال حسبك وتوقف. قال فالتفت عليه إليه فإذا عيناه تذرفان، تذرفان هذه هي رواية الشيخين، وعندنا في الروايات تدمعان، وفي الرواية الأخرى هنا قال تهملان أو تهملان، وهذا يدل على كما قلت رقة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بكائه وعلى تأثره. وكما وصفه الواصف كان صلى الله عليه وسلم أسرع الناس دمعة صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال يعني أهل العلم لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم، ما السر في بكائه عند هذه الآية؟ قالوا إن بكاءه عليه الصلاة والسلام لأمور تجتمع في أمرين. الأمر الأول أنه تذكر عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف العظيم يوم القيامة شديد الأهوال، شديد الأحوال، جاء بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل قال أهل العلم ثلث القرآن في اليوم الآخر. خذها يا أخي فائدة، ثلث القرآن معظم يعني ثلث القرآن كله في الحديث عن اليوم الآخر، بدءا من يعني ذكر بعض علاماتها ثم قيامها والأدلة على البعث وما بعد ذلك حتى منصرف الناس إلى الجنة وإلى النار. فعلى كل حال هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام تذكر مقام الشهادة على أمته، وفيهم من هو مقصر وفيهم من هو مفرط وفيهم من هو كذا، فبكى عليه الصلاة والسلام لرحمته بالمؤمنين رؤوف رحيم، لرحمته بأمته ويعني حرصه عليهم وأن لا ينالهم سوء وأنهم يحصل كذا وكذا، فبكى عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي هو موقف شهادة وموقف بيان، ولا فيه يعني لا تقديم ولا تأخير، ما فيه إلا بيان، وهو عليه الصلاة والسلام خير من سيبين وخير من سيتكلم صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن بطال رحمه الله إنما بكى عليه الصلاة والسلام عند تلاوة هذه الآية لأنه تذكر أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته على أمته بالتصديق وسؤال الشفاعة أيضا، هذا ما سيكون لأهل الموقف، وهو أمر يحق له البكاء. الله المستعان. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. وهذا كما قلت من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام. وأعظم شفقته وأعظم رحمته عليه الصلاة والسلام هو دعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا، وتحذيرهم من الشرك، وتحذيرهم من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. وقد بوب على هذا أبوابا متوالية إمامنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، بوب على هذا أبوابا متوالية، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر، عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب.
هنا أيها الإخوة فائدة يعني يذكرها بعض أهل العلم، يعني في الرواية الأولى أنه قال قرأت عليه من سورة النساء: حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا غمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حرك رجلي، يعني زي كده يعني تنبيه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قدر يتكلم، يعني هذا في أول أمره، أنه في أول أمره ما استطاع أن يتكلم، فغمزه عليه الصلاة والسلام لأنه بدأ يعني دخل في باب البكاء ولا واستعجم عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يتكلم في أول أمره فغمزه. وقالوا فيه أن الإنسان إذا كان متأثرا في موقف معين في سماع القرآن أو في يعني تذكر محاسبة نفسه وتفريطه في أمر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يفرح بهذه الحال، لأن أيها الإخوة يعني بكاء العين هذا مما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. هذا فضل البكاء، والعلماء كتبوا في هذا فصولا وأسبابا وغير ذلك. فعليه الصلاة والسلام يعني كان متأثرا، ما استطاع لا يتكلم ولا شيء، وإنما غمز وحرك في رجله يتوقف عند هذا الحد. قال: فنظرت إليه وعيناه تدمع. وفي الرواية الأخرى في عند في الصحيحين قال: حسبك لا، لما بكى واستطاع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم قال: حسبك لا. فهذا هو الجمع يعني بين الروايات، وأن الإنسان يعني لا يملك نفسه إذا بكى وتأثر، فهذا إن شاء الله علامة خير. وقد قال، وأنا لا أتكلم عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقامه عاد في الأعلى وفي المقام الأجل والأكبر، لكن أنا أتكلم في حالنا، ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ابن القيم رحمه الله يقول: خمس من الشقاء، وسبق أن نتكلم عنها يوم ما، يقول: خمس من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني، والحرص على الدنيا، وطول الأمل. فاحذر يا أخي أن تكون فيك واحدة من هذه الخمس، فإن اجتمعت فأسأل الله أن يتوب عليك وأن يصلح حالك وأن يصلح حالنا جميعا وأن يقبل بقلوبنا عليه. خمس من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني. قال عنه رحمه الله: وهو رأس مال المفاليس. بس إن شاء الله بعدين أتوب، بعدين أصلي، أحرص على الخير، وهكذا بس يركب بحر التمني وهو رأس مال المفاليس. المفلس ما عنده لا بعدين في المستقبل وغير ذلك. والحرص على الدنيا وطول الأمل، وهاتان متلازمتان، الحرص على الدنيا وطول الأمل. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل. المهم، حديث عبد الله بن مسعود هذا حديث عظيم، ورجائي من الإخوة يعني مراجعة كلام شراح الحديث عنده، وبخاصة كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن عبد عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا حديث حسن غريب صحيح.
الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والنسائي، والحديث فيه كلام لأهل العلم في إسناده، ولكن بمجموع طرقه حسن لغيره، وهذا يمثل المرتبة أو المرحلة الثانية من مراحل تدريج أو من مراحل تحريم الخمر، التدريج أو التدرج في تحريم الخمر. في أول الأمر منهم من يدخل في ذلك آية النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وقالوا إن هذه الآية الرزق وصفه الله بأنه حسن، لكن السكر يعني مثلا مما كانت تصنعه العرب وغيرها يتخذون من سكرا، لكن الله جل وعلا ما وصفه بأنه حسن، لكن الرزق وصفه الله بأنه حسن. بعض أهل العلم يدخل هذا في مراحل التدرج في تحريم الخمر، بعضهم يدخل هذا، والمشهور أنهم يذكرون آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما النفع فهو الذي كانوا يجدونه من أولا أنها في التجارة وكسب الأموال، هذا أمر معروف حتى إلى زماننا هذا الآن في تجارة الآن المخدرات والمسكرات، ونسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرها وآفتها. ثم أيضا قال وأيضا أنها تجعل الإنسان إذا شربها يطيش ويرى نفسه شجاعا وليس بشجاع، وأنه كريم وليس بكريم إلى آخر يعني. فهذا من منافعها فيما يرون، وإلا هي شر وشؤم وبلاء، نسأل الله السلامة العافية، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، بل يسقى طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فعلى كل حال هذا هو المشهور عند أهل العلم أن هذه أول مراحل تحريم الخمر، وبعضهم يسبقها بآية النحل ويقولون إن السكر ما وصفه الله بأنه حسن والرزق وصفه الله بأنه حسن، هذا يعني وهذا قول. على كل حال المرحلة الثانية أن الله جل وعلا حرمها في الصلاة، يا أيها أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ويذكرون حديث علي رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، يعني أخذت عقولنا أثرت فينا، وحضرت الصلاة فقدموني. هنا فيه اضطراب في الرجل الذي يقدم، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يتكلم في متن هذه القصة وليس أيضا في إسنادها، فقالوا فيه اختلاف مع أن الواقعة واحدة. فهنا في هذا الحديث أن الذي قدم علي رضي الله عنه، وجاء أيضا عند النسائي أن الذي صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء عند غيرهما أنهم أمروا رجلا أن يصلي بهم ولم يسمى، قد يكون علي رضي الله عنه، قد يكون عبد الرحمن بن عوف، قد يكون غيره، فبعضهم أيضا تكلم حتى في إسناده. لكن على كل حال يعني المشهور هو أن هذا الحديث وهذه القصة بإسناد حسن لغيره، وهي مشهورة في كتب التفسير، وهي سبب نزول قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. وقد جاء يعني أيضا في بعض الروايات أن بعضهم شرب الخمر فعقر ناقة فلان وعقر كذا وكذا، قيل أنه حمزة عقر ناقة لعلي رضي الله عنه، وقيل على كل حال فيه كلام كثير أيضا أنه مع شرب الخمر عقر ناقة، يعني أنه ذبح ناقة ليست له وتأثر بذلك. فعلى كل حال نزلت هذه الآية، ثم بعد ذلك نزل التحريم النهائي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآية. فهذا خلاص انتهى أمر الخمر، كما قال الفاروق رضي الله عنه: اللهم أنزل لنا فيها بيانا شافيا. خلاص فانتهى أمر الخمر، وما اشتق من الخمر ما يدخل في هذا الباب من مخدرات ومسكرات، حبوب، إبر، هروين أو مدري كذا، أو حشيش أو غيره، على كل حال ما يدخل في بابها فهو حرام، وهي من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية، أن يحفظنا وإياكم وأهلينا والمسلمين من شرورها وآفتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب
وهو ابن سعد،
نعم، عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسق واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. سمعت محمداً يقول: قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث، وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير ولم يذكر أن عبد الله بن الزبير.
الحمد لله، الحديث مخرج في الصحيحين، وهو أحد أسباب نزول هذه الآية، أحد ما قيل. هما يعني المشهور في كتب التفسير قولان مشهوران في سبب نزول هذه الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما السبب الأول وسأبدأ به قبل رواية الصحيحين، وهي في قصة، قيل إنه إن هذه الآية نزلت في قصة الرجلين، أحدهما يهودي والآخر منافق، اختصما في أرض، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: بل نحتكم إلى كاهن بني فلان بن فلان، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. فاتفق أن يأتي عمر رضي الله عنه، فلما دخل عنده بيته وسمع منهما قال لليهودي: أهكذا قال؟ يعني هذا المنافق صحيح كلام؟ قال: نعم. فدخل عمر جوف بيته وأتى بسيف وضرب عنق هذا المنافق، ونزلت هذه الآية. وقد ذكر هذه القصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وللشراح أيضا كلام في هذا. السبب الثاني وهو المخرج في الصحيحين قصة الزبير رضي الله عنه مع هذا الأنصاري، وهذه القصة أيها الإخوة تدل على وجوب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المحبة، وهذا هو الإيمان الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق، الأولها الإيمان به عليه الصلاة والسلام، أنه رسول من الله تبارك وتعالى، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه، تحقيق معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وأعظم ما أخبر به هو توحيد الله جل وعلا، الذي ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا خلق الخلق إلا من أجل هذا الأمر العظيم، وهو توحيده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طاعته عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المحبة. ومحبته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونحن والله نشهد الله في هذا المكان المبارك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبة ربنا جل وعلا، نشهد الله على هذه المحبة، ونسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يجعلها أيضا تحقيقا وتصديقا يتبعه السمع والطاعة له عليه الصلاة والسلام. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة، يقول جل وعلا: فلا وربك. أولا أقسم الله جل وعلا بنفسه مضافة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون. هنا النفي، يقول أهل العلم، نفي أصل الإيمان: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سواء في حياة عليه الصلاة والسلام، في الصحابة معه، أو الأمة بعد ذلك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سواء فيما حصل في قصة الزبير أو غيره، في كل شيء يجب أن يكون التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما معنى حرجا؟ اختلف المفسرون لهم في ذلك، وكلها مروية عن السلف. قيل حرجا يعني شكا، ما يجوز تشك، والله هذه السنة كذا، إلا يمكن كذا، لا، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هذا قول. قيل شكا، وقيل ضيقا وتململا، أيضا ما يجوز تضايق من السنة ومن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان كذا يمكن كذا، يمكن هذا هو الأفضل، لا، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، لا يجوز أن يكون في نفسك ضيقا ولا تململا. القول الثالث قالوا حرجا، قالوا إثما، يعني لا تحمل نفسك آثاما برد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم إن التعبير هنا في القرآن، وهذا من جماليات أسلوب القرآن الكريم، الله جل وعلا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. الحرج قالوا هو الشجر الملتف، يعني معنى هذا لا يكون في قلبك التفاف وضيق وكآبة وكره لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة، هذه المحبة الحقيقية، هذا هو
صلاة العشاء.
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، واسمع ختام هذه الآية: ويسلموا تسليما. التسليم بمعنى الإذعان والإنقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تسليم، شوفوا هذا أيضا تأكيد، كما يسميه المعربون مصدر مؤكد، ويسمى أيضا مفعول مطلق، ويسلموا تسليما. هكذا أيها الإخوة المحب، إن المحب لمن يحب مطيع، هكذا إذا أردت أن تثبت المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي السمع والطاعة له، وفي قمة ذلك السمع والطاعة له في باب التوحيد، والحذر من الشرك، الحذر من الغلو في جنابه عليه الصلاة والسلام، الحذر من الإشراك به عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا إلى التوحيد وحذر أمته من الشرك، وما ترك بابا ولا أمرا يمكن أن يوصل إلى الشرك إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام، حتى ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. إذن أيها الإخوة، هذه آية عظيمة، والقرآن كله عظيم. نعود إلى هذه القصة، قصة الزبير بن العوام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية، وهو زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. قصتهم أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة. الشراج كما هو معروف أيها الإخوة هي مسيل الماء، وأنتم تعرفون الناس منكم من يعني يعرف النخيل ومجرى السيو، دائما الناس تصير عندهم مشاكل، هذا أرض مرتفعة، هذا المسيل ضيق، هذا واسع، يعني دائما يكون هناك مشاكل بين الناس حول المسيل ودخول السيل وغيره. طيب، المهم قال هنا التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، يعني اجعل الماء يمر من عندك، لأن أرض الزبير رضي الله عنه كانت أرفع من أرض الأنصاري، فقال اجعل ماء يمر بسرعة، هذا فيه ضرر على الزبير رضي الله عنه، يكون الماء يمر ما يستفيد من شيء لابد يستفيد منه. ثم بعد ذلك يرسله إلى هذا الأنصاري اللي كانت أرضه أخفض أنزل من أرض الزبير، فأبى عليه، رفض الزبير رضي الله عنه هذا الأمر، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جهلك، يعني اسق املأ أرضك. وجاء في بعض الروايات يعني ترتفع شبرا أو 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 ذراعا أو نحو ذلك كما جاء في بعض الروايات، يعني المهم اسقي، ارفع الماء عندك قليلا، لا يضر يعني ينفعك ولا يضر من بعدك. فغضب الأنصاري، وهنا سأعود أيها الإخوة إلى كلمة الأنصاري، هذه وقف عندها المفسرون رحمهم الله وشراح الحديث، كيف أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا فيه كلام سأعود إليه. وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني أنت الآن تحيف مع الزبير لأن الزبير ابن عمتك. فهنا قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلب لونه من حال إلى حال، ويفسره هنا فتغير، يعني أنه غضب عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني مرة يعني احبس الماء عندك حتى يرتفع منسوب الماء فيصل إلى الجدر، ثم بعد ذلك أرسله إلى هذا الأنصاري. فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يعني في هذه القصة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا أيها الإخوة، وهنا نقف وقفة مهمة، المفسرون رحمهم الله وشراح الحديث أهل السنة المحبون للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الأنصار الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد قسمة غنائم حنين: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لما صار في بعضهم يعني كلام، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي قومه فأعطى فلان مئة من الإبل وأعطى ولم يعطيهم شيئا، فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة العظيمة، وكان منها أنه قال عليه الصلاة والسلام: يعني ألا يكفيكم أو كذا أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو اللباس الذي يعني يلي بدن الإنسان، والناس دثار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأنصار أقرب إلى قلبه من غيرهم. قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار رضي الله عنهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. بعد هذا يعني الأثر العظيم، وهذه يعني المنقبة العظيمة للأنصار رضي الله عنهم، بعد هذا الأثر العظيم وهذه المنقبة، لابد أن يقف العلماء مع هذا الموقف لهذا الأنصاري، يعني كيف يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل هذه الآية العظيمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا العلماء تكلموا كثيرا حول تفسير هذه الآية والاعتذار لهذا الأنصاري، وخير ما وقفت عليه وجهان لأهل العلم. أما الوجه الأول فهي روايات كثيرة أنها زلة صدرت من الأنصاري ثم تاب فعفى الله عنه، وقد اختار هذا القول وأيده إمام المفسرين وإمام المالكية في زمانه الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره أحكام القرآن، لما جمع الروايات في قصة هذا الأنصاري والإمام ابن العربي إمام من أهل السنة، قال يعني وقف وجمع الروايات ثم قال إن الراجح أنها زلة صدرت من هذا الأنصاري ثم تاب فعفى الله عنه، بل جاء في بعض الروايات قال إن في بعض الروايات قال إنها هفوة هفى بها، يعني هفوة زلة، ولا ما كانت يعني عن عقيدة أن الأنصاري يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يرضى به، أعوذ بالله، هذا لا يمكن. ولذلك قال جمع هو الروايات ابن العربي رحمه الله، وقد أحسن في هذا الموضع أيما إحسان، قال جاء روايات منها هفت هفى هفوة زلة صدرت منه فلتة، نعم حتى جاء في بعض الروايات قالوا فلتة من لسانه رضي الله عنه ثم تاب فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي رحمه الله ومما يدل على ترجيح هذا القول أنه لا يعرف من هو هذا الأنصاري، قيل ثعلبة بن حاطب إلى حاطب بن ثعلبة، وقيل ذكر في ذلك أقوال، قال والراجح أنه لا يعرف من هو هذا الأنصاري لأنها صفحة وطويت حادثة وانتهت خلاص ما يندر، أنصاري وقال في ذلك الموقف ما قال ونزلت الآية وانتهى الموضوع، هذا يدل على أنها هفوة وزلة حصلت منه ثم تاب وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن العربي رحمه الله وقد أيد هذا الإمام القرطبي في تفسيره، قالوا إن هذا الأنصاري لا يعرف واسمه لا يمكن أن يحدد بأي ترجيح أو بأي قول آخر، وهذا أيها الإخوة هو القول الراجح أنه أنصاري زل لسانه وهفى وفلتة من لسانه. شوف أنا آتي بجميع الروايات التي قيلت في ذلك الموقف، هذا هو القول الأول. القول الثاني قيل إنه منافق وأنه يعني دخل في الأنصار بالنسبة، لأن يعني المنافقون لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى أو من صرح، ثم بعد ذلك من صرح بالنفاق مثل عبد الله بن أبي وجماعة معنا، ما هؤلاء صرحوا بالنفاق، لكن في ناس كانوا يستبطنون النفاق، عندهم نفاق لكن لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهم ينتسبون إما أن يدخل في ضمن الأوس أو ضمن الخزرج، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا القول مرجوح، القول الراجح هو القول الأول أنه أنصاري لا يعرف اسمه على القول الراجح، وأنها هفوة زلة فلتة صدرت منه ثم تاب منها وعفى الله عنه وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الإخوة هو القول الراجح. يعني هذه الروايات والكلام تجدونه عند إمام المفسرين في زمانه الإمام ابن العربي صاحب أحكام القرآن، وقد أيد هذا الإمام القرطبي وهم كلهم من أئمة المالكية، والقرطبي رحمه الله ينقل كثيرا عن ابن العربي رحمه الله تعالى. على كل حال من أراد أن يرجع إلى هذين التفسيرين يجد فيهما بيانا أكثر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر،
لعلنا نتوقف عند هذا الحد لأن هناك أسئلة أيضا عندي وعندكم أسئلة، أقول نتوقف عند هذا الحد وغدا إن شاء الله لنا لقاء في هذا المكان، والله المستعان. الحمد لله. هذا أحد الإخوة يقول أصابني السحر ثم المس وأجد صعوبة في الطاعات، أسأل الله العظيم أن تدعو لي أن يرفع عني هذا البلاء، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنك وعن المرضى رجالا ونساء ما ابتلوا به، وأن يجعل ما أصابهم كفارة لذنوبهم ورفعة في حسناتهم وزيادة في درجاتهم. ولكنني أحب أن أقول كلمة، الجزم أيها الإخوة بأن هذا سحر أو هذا مس أو هذا عين، الجزم بقوة هذا يحتاج إلى تؤدة. أنا لا أقول لا يوجد سحر، لا، هناك سحر وهناك مس دخول الشيطان في الإنسان وهناك عين، هذه كلها نعم هذه فيها آيات وفيها أحاديث، ما أحد ينكر هذا الكلام، لكن التعجل ويعني التشبث بهذا أنه صح وكذا، أنا أرجو أن يعني أن نتمهل، ومع ذلك الحمد لله نتجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بإيمان صادق، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرقية الشرعية منك على نفسك، هذا هو الأولى، ثم أيضا بمن تجد من يرقيك، من استطاع كما قال عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. هذا الأخ يقول ذكرتم في بداية الدرس أن كلمة المحصنات لها أربعة معان، ثم ذكرتم ثلاثة فقط وبقيت الرابعة، أنا ما ذكرت إلا ثلاثة، أنا ما أدري إن كان عجل لساني وقلت أربعة، فهي ليست أربعة، لا هي يعني في كتب العلوم علم الوجوه النظائر يمكنها أكثر من كذا، لكن أنا يعني في استحضاري أو في الدرس أنا ذكرت فقط يعني مثالا على أن هذه الكلمة مثل غيرها تأتي ولها معاني في كتاب الله عز وجل، والذي يعلمنا هذه المعاني النظر في كلام المفسرين والنظر كلام أهل العلم، النظر في سياق الآية وسباقها ولحاقها، هذا أيضا مما يعين على فهم الآية. فإن كنت قلت أنني وعدت بذكر أربعة فهذا خطأ مني وزلة لسان وأستغفر الله. هذا سؤال يقول ما حكم صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ لا خلاص إذا أذن الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، لكنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الوتر، يعني من كان يعني يقول له الحمد يسير على منهج معين أو طريقة في العبادة يوتر، والوتر حق كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس فكنت معه، انجفل الناس يعني خرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات ربي وسلامه عليه. قال وكان مما قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، في بعض الروايات صلوا الأرحام، وفي الختام قال عليه الصلاة والسلام وصلوا بالليل والناس نيام. فحق على الإنسان أن يحرص على الوتر، لكن من فاته الوتر يقضيه في الضحى شفعا، يعني مثلا معتاد تصلي ثلاث تصلي أربعة، خمس تصلي ست، واحدة تصلي تنتين، المهم يعني حتى يعني لا تحرم نفسك فضل الوتر، كان عليه الصلاة والسلام لا يتركه هو وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. هذا يقول يعني رجل صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة منفردا تأخر عن الجماعة، وآخر صلى في مسجد آخر جماعة، أيهما أعظم أجرا؟ لا، السؤال المفترض ما يكون بهذا الأسلوب، لأن يعني هذا فضل وهذا فضل، لكن نحن نقول من جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحتسبا الأجر ويعني مبكرا، وهو يأتي يعني قبل الإقامة خمس دقائق عشر دقائق ويعرف الطريق ويعرف أين المواقف، فيها صعوبة، لكن رجل جاء محتسبا الأجر وحريص وجاء مبكرا في الوقت الذي يعتاده، ثم في الطريق حصل مثلا حادث أو لما جاء إلى المواقف وجدها ممتلئة فاضطر يروح يمين ويسار فراح عليه الوقت، يعني فنقول هو على أجله إن شاء الله تعالى، يعني إنما الأعمال بالنيات. نكمل هناك والناس. أقول نعم إذا كان هذا الشخص جاء يعني مبكرا وحصل له عارض وفاتته الصلاة فهو على أجله، لكن إنسان يتأخر ويرغب أن يدرك الصلاة وهو يعلم أن الطريق طويل وأن الأمور لا بد لها استعداد ومواقف وزحام قد يكون عند مدخل واقع ثم تفوت الصلاة. لا والله، نقول الشخص الذي صلى هناك في جماعة ولم تفوته الركعة أفضل مما جاء الآن وفوت الخير عليه. لكن كما قلت في الحالة الأولى إذا كان بدل وبكر ولكن عرض عارض ولم يستطع فإن شاء الله هو على أجره بإذن الله تعالى. أما إذا كان متكاسلا ومتأخرا فكون والله يصلي في الطريق في أحد المساجد مع الجماعة ولا تفوته الصلاة فهذا ولا شك أنه أفضل وأعظم أجرا. هنا أيضا أحد الإخوة يسأل يقول يمر علينا في ذكر شراح الحديث الطيبي والرضي. أما الطيبي فهو أبو الحسن الطيبي صاحب فتوح الغيب، توفي سنة 743 هجرة فتوح الغيب، وهو أشهر الشروح على الكشاف للزمخشري، وله كتب أخرى، له أيضا شرح المشكات، وشراح الحديث ينقلون من شرحه على شرح المشكات، مشكات المصابيح، وله شرح عليها، والكلام الحقيقة محرر وماتع ونافع، وبإذن الله سيسجل فيه قريبا رسالة ماجستير، يعني تجمع إن شاء الله وتدرس بإذن الله تعالى. أما الرضي فهو رضي الدين الاسترابادي، له كتابان مشهوران، الكافية في النحو والشافية في الصرف، الكافية في مجلدين في النحو والشافية أيضا في الصرف في مجلدين، ويعدان من المراجع الأصول في هذا العلم، في علم النحو وفي علم الصرف. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا برحمتك التي وسعت كل شيء عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه وسلامك عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.